الشريط الحادي والعشرون.
أما محبة الله لعباده فهي حقيقية، لكن لا نفسرها بل على وجه يليق بجلاله جل وعلا. تقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فهذا الذي يجب في هذا الآن وأمثاله من الصفات لله تعالى. فإذا قال لك الأشعري مثلا لا نعرف المحبة إلا ما بيناها وميل القلب إلى المحب، قل لا، نقول لا، هذه محبة المخلوق. فإذا قال لك الأشعري مثلا لا نعرف المحبة إلا ما بيناها وميل القلب إلى المحب، قل لا، نقول لا، هذه محبة المخلوق. والمخلوق لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق. فقل أنت متحديا في العلم أيها الأشعري، هل تثبت أن لله ذاتا؟ طبعا يقول نعم، ما في شك، ما يستطيع يقول لا، يقول ما في شك، حتى الجهمية يثبتون أن لله ذاتا. قل لا. طيب ما دام أنك أثبتت أن لله ذاتا ثانيا من جنس ذواتنا، يقول لك لا أبدا، بل أثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. قلنا وأنا أثبت لله محبة لا تشبه محبة المخلوق، مثل ما أثبتها. فإذا قال لك لا المحبة كذا، قل أن الصفات ألم تكن المحبة صفة لله؟ قل لك نعم. قل الصفات فرع عن الذات، فرع عن الذات سواء بسواء. إن أثبتت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فأنا أثبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين سواء. ما الفارق بين الصفة والذات؟ إذا ينقطع، لا قدرة على أن يرد قولك، لأنك احتجت عليه بنظير ما أثبته هو سواء بسواء. ثم أيضا قل ما دام أنك أثبتت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، ونفيت عن الله الصفات كالرحمة والمحبة والغضب والرضا والكلام، هل بالوجود أو يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات؟ هل يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات؟ لا يمكن، العقل يمنع من هذا أبدا، لا يمكن وجود ذات منفكة عن الصفات. فكل ذات لا بد منها من الصفات، ما هناك ذات مجردة عن الصفات. فإذا هو يعترف بهذا أن هناك ذات مجردة عن الصفات، فانقطع من جهتين: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بقي موقول مما سواهما. والرسول أنكر على الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. قال الرسول بئس الخطيب أن، بل قل ومن يعص الله ورسوله. فلا تجمع الضمير لمن يعصهما، قال بئس الخطيب أن، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وهنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل أحب إليه من الله ورسوله، بل جاء بضمير التثنية يدل على التثنية لله ورسوله. نظير ما قاله الخطيب ومن يعصهما فقد روى. إذا ما الجواب؟ قيل من جواب هنا أن العلماء ومن يعصهما وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يقول إن جمع بين محبة الله ومحبة رسوله فصارت كالشيء الواحد، صارت المحبة كالشيء الواحد، إذ أن الرسول لا يحب إلا ما أحبه الله، والله لا يحب إلا ما أحبه الرسول سواء بسواء، فصارت كالشيء الواحد. فأفرد من يعصيهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجاز التثنية بالضمير بذكر الضمير. وهذا الذي استحسنه الشارع قادم من البلاغة جدا، لكن المعروف والذي عليه الكثيرون أن المعنى من يعصي الله ورسوله أن هذا من كلام الخطيب، فهذا ينقل الخطيب والرسول يتكلم. أقول الرسول من يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى عمر، وهذا من الخطيب ناقل، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد روى. وقد يجوز للرسول ما لا يجوز لغيره، وقيل هذا من باب التأدب ويدل هذا على الجواز وذاك على الكراهة. وقيل هذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا فرع عن الأول. أقول أن يكون الله ورسوله فرع عنه. كيف فرع عنه؟ ما دام أنك تحب الله ورسوله فمعلوم أنك تحب من يحبه الله ورسوله، فهذا المرء أحببته لأجل الله، لم تحبه لنفع دنيوي ولا لمحبة طبيعية ولا لقرابة ولا لشيء من المعروف، بل أحببته لما اتصف به من الخير، لما اتصف به من الخير ولما قام به من أوامر الله وابتعاده عن نواهي أحببته. فكما أنك تحب الله أحببت من يحب الله، أحببت من يحب الله اتصابه بالخير، فتحبه من يحب محبوبك، وهو فرع عن الأول. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لما اتصل هذا الرجل بالخير والطاعة والاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى جانب من الخير أحببته لهذا، فهذا من حجم من الإيمان. محبتك له هي من الإيمان، تجد بها حلاوة الإيمان في قلبك، لأن الرابط بينك وبينه وهي تلك المحبة كلها لله، لم يشبها شائبة دنيوية أو شائبة أخرى من قرابة أو غير ذلك، بل لما اتصف به من الخير، فلو ترك ما هو عليه من الخير لأضربته. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فكما أن الإنسان يكره أن يقذف في النار ولا يريدها، فكذلك يكره أن يرجع إلى الكفر. ومثل الشعب الكفر وهي المعاصي في حق من تاب، فمن المعاصي الكفر، فالكافر إذا أسلم وعرف الإسلام وذاق حلاوة الإيمان ارتاح قلبه واطمأن ضميره، فإلقاؤه في النار أهون وأيسر عليه من عودته إلى دينه الأول الباطل، لأن الإيمان بشاشة الإيمان خالطت قلبه ونتج عن ذلك جميع جوارحه من يديه ولسانه، فكلها تعمل لله ولأجل الله. وأخذ من هذا بعض العلماء أن من ولد في الإسلام أنه أفضل ممن أسلم كافرا، لأنه قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله. لكن ما في هذا دلالة في الحقيقة، بل بعض الناس إذا أسلم خير بكثير ممن ولد في الإسلام، لما امتلأ قلبه من علم. كما أن العاصي قد يعصي الإنسان ربه ويرتكب الذنب ثم يتوب، لكن توبته بعد توبته أفضل وأحسن منه قبل أن يعصي، لأن معصيته تلك كسرت قلبه وأورثت ذلا وقبورا عن الله أكثر مما كان هو عليه قبل تلك المعصية، فكانت حالته بعد المعصية أفضل من حالته قبل المعصية، لما أدت تلك المعصية من الانكشار والغرور والذل والانطراح بين يدي الله واعترافه بجريمته وتعرضه لسخط الله بتلك المعصية، فأورثت قلبه انكشارا وذلا وخضوعا لم يحصل له قبل أن يفعل تلك المعصية. فكذلك الكافر إذا أسلم وذاق حلاوة الإيمان تكون حالته بكثير أحسن تكون حالته بكريم أحسن حالة منه قبل أن يسلم، كما كان عليه المهاجرون والأنصار فهم كفار قبل أن يسلموا، وبعدما أسلموا تغيرت أحوالهم وصاروا يصبرون على القتل ويصبرون على أعظم شيء كل في سبيل دينهم ونصرة دينهم. فلاب من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن يحب أن يلقى في النار؟ كل يكره كراهية شديدة يبذل كل الغالي والنبيذ الرخيص والنبيذ في سبيل إنقاذه من إلقاء في النار. ومع هذا إلقاء في النار أيسر عليه من عودته. وفي رواية البخاري لا يجد أحد عبد طام الإيمان حتى إلى آخره، يعني حتى يكون الله ورسوله، بدلا من حديث أنس من اللفظة ثلاث من كن به وجد به، من لا يجد عبد طعم الإيمان حتى، هذا يجد حظ أنه لا يجد حتى يتصف بهذه الثلاث خصال الذي جاء بيانها في حديث أنس، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
من أحب بالله وأبغض بالله وعلى بالله وعادى بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني أن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله بها يجد العبد طعم الإيمان، أي حلاوته ومخالطة الإيمان بشاشة الإيمان لقلبه بسبب هذا. فقول الحب في الله جاء في حديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة. معنى الحب في الله تقدم بيانه، وأنك تحب لأجل الله لا لغرض من الأغراض الدنيوية ولا لشبب من أسبابها ولا لأجل قرابة، بل تحب هذا الشخص لما اتصف به من الخير وما هو عليه من الاستقامة، جعلت تحبه لهذا الغرض، هذا هو الحب في الله. إذن عليك الموالاة، موالاة هذا الذي أنت تحبه في الله، لا يكفي مجرد أنك تحبه بقلبك وتخبره بذلك، بل لا بد من موالاته، لأن الموالاة هي من لازم المحبة. طيب إيش الموالاة؟ الموالاة في الله هي إكرامه ومناصرته إذا احتاج إليك، ومساعدته وإعانته على شؤونه، لأنك أحببته في الله. إذن لا بد من الموالاة في الله، وهي من لوازم المحبة في الله، أي أن نتائجها وآثارها. فإذا أحببته في الله لما اتصف به من الخير وما استقامه عليه من الاستقامة والدين وما هو عليه من الصلاة، من لازم ذلك أنك تواني، بمعنى تكرمه، بمعنى تناصره، بمعنى تؤيده، بمعنى تساعده، لأن الغرض من هذا كله لله، أصله ولازم، هذا معنى. وقوله المر بالله تبغض هذا الشهر لا لأمر دنيوي ولا لغرر من الأغرار، بل أبغضته لانفراده وانفراد سلوكه وتركه أوامر الله، أبغضته لأجل هذا الغرض. لكن من لازم بغضك له لا بد من معاداته على قدر جرائم الذي أبغضته لأجله. ما هي المعاداة؟ عدم المناصرة والسعي في خذلانه وإظهار البغض له، كما في ملة إبراهيم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ليس المراد أنك تبغضه في قلبك ثم تحترمه وتكرمه وتقدمه في صدر المجلس وتزوره، لا، أصبحت لم تبغضه في الله، بل من لازم بغضك في الله أن تظهر آثاره بمعاداته وتشعر بأنك تبغضه وتعاديه وتبتعد عنه ولا تناصره، بل تخذله بما هو عليه من الشر والانحراف. هذا هو معنى الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة به. فالموالاة بالله هي من لازم المحبة في الله، والمعاداة به هي من لازم ونتائج البغض لأجل الله. ولهذا جاء في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول ابن تيمية: أقل ما يفيد هذا الحديث التحريم، وإلا فظاهره كفر. من تشبه باليهود فهو منهم، من تشبه بالنصارى فهو منهم، هذا ظاهر الحديث. لكن يقول شيخ الإسلام: أقل ما يفيده التحريم. ما وجه ذلك؟ كيف من تشبه بقوم فهو منهم؟ قال: ما معنى أن التشبه الظاهر بهؤلاء الكفرة يؤمن بالتشبه بالباطل، فهو علامة على تشبهك لهم بالباطل. إذن لم تكن تحب بالله، بل أنت ممن يعادي، بل أنت ممن ينبغي أن تبغض بالله وتعادى بالله، لأنك متى تشبهت بهم ظاهرا في أفعالهم وما اختصوا به دون المسلمين مؤمن بتشبهك في الباطن بهم. ولهذا قال ابن تيمية: ما معنى أنك إذا تشبهت بهم في ملابسهم أو تعلم لغاتهم أو ما أشبه ذلك، لابد أن هذا التشبه يجمع بينك وبينهم. فمن أمثلة على ما قرر ابن تيمية: مثلا تعلمت اللغة الإنجليزية على سبيل المثال وأجدتها، لابد من قلبك منه طبعا منه، فعندما ترى الإنجليزي تحب أنك تكلمه وتحب أنك توادعه لأنك تفهم لغته وهو يفهم لغتك، فجمعت بينكما تلك اللغة، فقد تشبهت بهم ظاهرا فهو مؤمن بالتشبه باطنا. ومن المعلوم أن الإنسان يميل طبعا، يميل بقلبه إلى من شاركه في أمر من الأمور كلغة وملابس خاصة ونحوها. ومن أمثلة: لو كنت في بلاد نائية مثلا وعليك الملابس في العربية هذه التي أنت تستعملها الآن، والمجتمع كلهم يلبسون ملابس فرنجية، ثم وقع بصرك على شخص ملابسه من جنس ملابس، طبعا قلبك بيمين جميل وتبي تتجه نحوه على شابهك الملابس وتتعلق به وترغب أنك تبحث معه تشوف شغل الناس، لأنك منفرد في هذا اللباس وهم كلهم ملابس رنجية، فهذا الذي شاركك في هذا الملبس فمع قلبك مني، وعندك شيء من الشوق بأن تجتمع به وتتعرف عليه سواء كان مسلم أو كان، بجانا أن الذي جمع بينك وبينه هذه الملابس أو هذا المركب أو ما أشبه ذلك. فهذا معنى الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. فيقول حينئذ لم تكن محبا لله بل احببت من يبغضه الله. ومن هو على كفر او على كثير من المعاصي بإلزام ضمونك اليه ومشابهتك له في هذا الغرض من ملابس او غيرها. هذا معنى ما يقول ابن تيميه. وهذا قول ابن عباس ولن يجد احد طعم الايمان وان كبرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يعني لا يجد حلاوة الإيمان ولو كبر صومه وصلاته حتى يكون من يحب لله ويؤمن بالله ويوالي بالله ويعادي بالله. إذن يجد طعم الإيمان حلاوة الإيمان بانشراح صدره واطمئنان قلبه وتهدئة ضميره وارتياح باله. كما في الحديث السابق ثلاث من كن به وجد به من الحلاوة الإيمان. فمجرد كثرة الصلاة وكثرة الصوم والزهد في الدنيا لا يؤثر ما دام أن الإنسان لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، كلهم عند الدرجة سواء. فإذا قابل الكافر رحب به وأكرمه فما يكرم أولياء الله ولا فعل. صلاته وصومه لم يجد بها طعم الإيمان الذي يجد لو كان من يحب الله. هذا هو المعنى. وكما تقدم قلنا لك أن ابن عقيل الحنبلي يقول إذا أردت أن تعرف الإسلام من أبناء الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم عند أبواب الجوامع ولا بوجيدهم بقول لبيك لبيك، ولكن انظرهم عند مواطأة أعداء الشريعة. المعنى إذا أردت أن تعرف الإسلام من الناس وتعرف حقيقة ما عندهم من الإيمان لا تنظر إلى أن يجيد الشرور ويصلي المسجد أو أن يبكي يوم الجمعة أو يتلو القرآن أو يكثر الحج والعمرة 60 سنة 50 سنة أقل أكثر، ولا بأنه يرفع صوته لبيك اللهم لبيك. لا تجد الناس في هذا. زنهم واعرف مقدار إيمانهم وإسلامهم عند مواطأة أعداء الشريعة. هل هم يبغضون أعداء الشريعة ويعادونهم ويشدونهم ويبتعدون عنهم؟ هذا هو الإيمان. أم أنهم يحترمونهم ويكرمونهم ويقدرونهم ويرفعون من مستواهم؟ هذا دليل على أن الإيمان الحقيقي لم يصل إلى قلوبهم. هذا معنى قلنا بس ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كبرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي يحب بالله ويبغض بالله ويوالي بالله ويعادي بالله. فإذا كان هذا قول ابن عباس المتوفى سنة 68 في القرن الأول، فما ظنك في القرن 14 أو 15 الذي بعد الناس به عن عهد النبوة وبينهم وبين عهد النبوة قرون وقرون؟ فكيف مواجهة قول ابن عباس في زمانك بزماننا هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. هذا معنى البغض في الله. فهو لو كان أبوك أو أخوك أو أقرب قريب منك وهو منحرف على غير هداه لا بد من بغض لأجل الله. وإن كان طبع الولد يحب أباه وطبع الأب يحب ابنه وهذا شيء فطر الله على الناس، لكن أبغضته مثلا وأنكرت عليه لأجل الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. هذا معنى الحبر في الله، لا بد من بغضه ومعاداته. ولو كان الأخ أو الأب أو الأم، ما كان ما دام أنهم منحرفون عن الصراط معادون لله، أو أنهم أهملوا شيئا من الواجبات وارتكبوا شيئا من المحرمات، نبغضهم على قدر ذلك ونحبهم على ما كانوا عليه من الخير. هذا هو معنى قول ابن عباس، وكما قال ابن عقيل الذي أشرنا إليه. وذلك لا، وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أمره شيء بل يتنقطع. يقول ابن عباس إن عامة مواخاة الناس ومحبة بعضهم لبعض ومواخاة بعضهم لبعض ونصرة بعضهم لبعض ولأجل الدنيا، وما يحصل لك منه من نفع. فإذا حصل لك من زيد أي نفع ما دنيوي ولو كان من أجر المجرمين ناصرته وأحببته، لا لأجل الله بل لأجل المنفعة التي وصلت إليك من قبله. هذا من، وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، إن أوصل إليك نفعا أحببت لأجله وأكرمت وواليت، وإن أوصل إليك أي عدم نفع يعني انقطع عنك أي نفع ما أبغضته. ولم يكن المحبة لله ولا لأجل الله، ولم يكن البغض لله ولا لأجل الله، بل لأجل ما ينال من منفعة أو عدمها. هذا ما يقول ابن عباس، وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لبعدهم عن الشريعة وبعدهم عن مشكاة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن عمر، قال رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن في نار أحدنا لا يحب أن يكون له نفس، بل يرى أن لأخيه حقا فيه. في نارك الذي يملكك ترى أن لأخيك المسلم حقا فيه بما لو احتاج، لأجل الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية جمعت بينكم، فهي التي من أجلها تحبه وتواليه. وبترك الأخوة الإسلام والإيمان من أجلها تبغضه وتعاديه. قال ابن عباس رواه المسلم الشريف، وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب أي النسب التي كانوا يصل بعضهم بعضا في الدنيا كانتهم أحوج ما كانوا إليها في الآخرة، كما في قوله تعالى إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي النسب التي كانت بينهم في الدنيا، لأنها لم تكن على أساس ولم يرد بها وجه الله. وكقوله تعالى الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فما يبقى للإنسان إلا ما قصد به وجه الله والدار الآخرة وعمله لأجل الله والدار الآخرة، هذا هو الذي يبقى. فإذا عمله لأجل وجه فلان أوقف لأجل وجه فلان، فهذا يقول أحوج ما تكون إليه، بل تعاديه ويعاديك يوم القيامة، وكل منكم يتبرأ بالآخر، لأنها لم تنبني على أسس من التقوى. وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب أي الوصل التي يصل بعضهم بها في الدنيا، فكانت أحوج ما كانوا إليها في الآخرة، لأنهم لم يقصدوا بها وجه الله، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآية.
إن الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أعقب المصنف رحمه الله باب من الباب السابق وهو باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أعقب هذا الباب بباب الخوف. وذلك أنك إذا وصفت لمحبة الله التي من لازمها ونتائجها امتثال ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه هذه حقيقة المحبة. يعني من لازم محبتك لله هو أنك تحب ما أحبه الله وتكره ما كرهه الله. وقد سبق لك أن أوثق عمر الإيمان الحب بالله والبر بالله والموالاة بالله والمعاداة به. وأن الموالاة بالله هي نتيجة ومن لوازم الحب بالله. وأن المعاداة به هي نتيجة ومن لازم البر بالله. إذا كان تهيأ لك محبة الله التي معناها امتثال أمره واجتناب نهيه وامتلأ قلبك من محبته إذا ينبغي أن تخاف، لا تثق بما أنت عليه، بل كن دائما خائفا على وجل، فلا تدري ما عاقبة أمرك، ولا تدري أن الشيطان ينصب لك العداوة وينصب لك الشبكة يريد أن يخرج من قلبك تلك المحبة التي امتثال أوامر واجتناب نواهيه أن ينتقشها من قلبك وأن يجعلك من حزبه وأوليائه. هذا وجه ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة التي سبقتها. أما معنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، نعلم أولا أن الخوف أقسام. الأول خوف السر وهذا عبادة، فصرف الخوف الذي هو السر لغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. ومعنى خوف السر هو أنك تخاف من هذا الميت، هذا الصالح مثلا أو هذا النبي أو هذا الملك أو هذه الشجرة أنها تشوهك أو أنها توقع بك ضررا أو أنها تفعل بك مكروها أو بأولادك، فهذا هو خوف السر. إذن صرفت لها شيئا من العبادة لأن الخوف السر لا يصلح إلا لله. وقد مدح الله الملائكة المقربين بخوفهم منه كما في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال وإياي فارهبون، يعني إياي والرهبة هنا بمعنى الخوف وإياي فخافون. وكذلك قول في مدح المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خائفون وجلون ذليلون لله سبحانه وتعالى لا يخاف إلا الله. هذا هو القول السر بخلاف ما عليه عباد القبور الذين افتتنت قلوبهم بالتعلق بهم، فإنك لو طلبت من أن يحلف بالله لحلف الأيمان العديدة. ولو قلت احلف بن عباس أو احلف بالدشوقي أو احلف بأحمد البدوي توقف، ولو كان فيها قطع رقبته معظما لهذا الميت المدهون تعظيما أعظم من تعظيم الله. هذا هو خوف الشرك وهذا هو الشرك الأكبر المنافي للتوحيد بالكلية. فتجد من افتتن بعبادة القبور عندما تطلب من اليمين يدورها
وعندما تطلب أن يعرف بموليه ذلك أبى مهما كانت الحالة بالكلية، لأنه وقد وقر في قلبه تعظيم معبوده والخوف من أعظم من تعظيم الله. أي شرك أكبر من هذا؟ النوع الثاني أيضا الخوف من إنكار المنكر، تخشى ممن له سلطة أن يوقع بك شيئا أو يقطع لك شيئا، فهذا معنى قول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم لأوليائه، وهو أنه يعظمهم في صدوركم. فتقول مثلا لو فعلت أمرت أو نهيت أو في قلبك هذا الظالم تخشى منه هيبة له وتعظيما وإجلالا، وإن كنت تقرب هذا الشيء فلا ينبغي. فهذا شأن الشيطان يعظم جماعته وأولياءه في قلبك حتى لا تأمر بمعروف ولا تنكر منكرا. ولهذا جاء الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكما قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال يا يونس لو أردت أن تغري الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل فإن رضا الناس عن يدهم. لو أردت أن تغري الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل متعدد، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. وهذا معنى قوله من التمس رضا الله، قول الرسول من التمس رضا الله الحديث إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يعظمهم في صدوركم حتى تتقععسوا عن الأمر والنهي، معظمين لأولياء الشيطان وحزبه وجنده. فهذا لا ينبغي، بل على الإنسان أن يأمر وينهى ويبين الحق مهما كانت الحالة، والله لا علم منه صلاحا هي فإنه يؤيد ويعصره، كما وقع من سندنا الصالح أشياء كثيرة من هذا النمط أمام السلاطين، كل ذلك محافظة على هذا الدين. وأبلغ ما سمعناه في هذا الشديد ما وقع الإمام أحمد بن المأمون حين ابتلى الناس بالقول بخلق القرآن، فإنه دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، وقتل من قتل من العلماء، وسجن من سجن من العلماء، ووافق من وافق من العلماء خوفا من شره لما رأى القتل في إخوانه. الإمام أحمد لم يوافق لا على السجن لا على الضرب ولا على القتل ولا على الضرب، صبر على ذلك كله وقال إن القرآن منزل غير مخلوق، فبقي على هذا الأساس في السجن سنتين وأربعة أشهر. يغرب كل جمعة ويأتي الخلق الكبير لأجل أن يكتبوا ما يقول لعله أن يقول إن القرآن مخلوق، ولكنه أبى وصبر على الضرب وصبر على السجن وصبر على المحن وصبر على البلاء، كل ذلك في سبيل عقيدة أهل السنة خشية أن يطبق الناس على القول بخلق القرآن. ومع هذا لم يعظم في قلبه حزب الشيطان وأوليائه من القائلين بهذا القول بل صبر، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه يعظمهم في صدوركم حتى لا تعمروا وحتى لا تنهوا. ثم قال الله فلا تخافوهم، لا تخاف الشيطان ولا حزبه ولا جنده في هذا السبيل،
ثم قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقول وخافوني إن كنتم مؤمنين تقديم المعمول وهو الشرط إن، تقديم وجود الإن، تقديم المعمول على عامل جديد الحصر، فدل على أن الإيمان ينتهي إذا انتهى الخوف من الله، ينتهي الإيمان بانتهاء الخوف من الله كما في هذه الآية وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا شك أن من وقع في قلبه الخوف من الله وتعظيم الله فإن الله يعيده وينصره مهما كانت الحالة، وعد الله ولن يخدم الله وعده ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولن يقل إن الله غفور رحيم، لأن المقام في مقام النصر والنصر يناسب القوة، إن الله لقوي عزيز. فالإمام أحمد رحمه الله لما حصل عليه ما حصل وجاء جاءوا به للضرب، قال الإمام أحمد في أبي وقد حضر 4000 كاتب يكتبون ما أقول لعلي أقول بالقول بخلق القرآن وقد نشر الضرب والتعب. قال فلما القوي على الأرض وجاء الجلادون جاء نش فهمش في أمي فما جلت أدعو له لأنه ثبتني وقواني على نفسي قائلا يا أحمد اتق الله اصبر فهم يريدونك على الباطل اصبر فإنك على الحق. فلقد سرقت وضربوني يريدون العقل فلم أقر لهم وأنا على باطل فكيف تقر لهم وأنت على الحق. قال فما جلت أدعو له لأنه قوى قلبي بمحالته. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بل عليك أن تأمر وتنهى وترشد وتبين رضي من رضي أو سخط من سخط. إنما على الإنسان أن يبين عليه الإخلاص وتقوى الله ويقول قصد وإن يكن الله فإن الله يكفي ولا يضره أي شيء ولا ينصرن الله من ينصر أبدا. وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس في قول فعسى فكلما جاء القرآن فعسى فهو واجب أي أنه سيكون من المهتدين لأن عسى من أفعال الترجي وكل موضع جاء بعسى فإنه واجب يعني ولم يخشى إلا الله فعسى أن يكون يعني واجب أن يكون من المهتدين ما دام أنه اتصل بهذه الصفات الحميدة. فقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله جاءت هذه الآية عقب الآية التي قبلها ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ليسوا أهلا لعمارة المساجد بالطاعة بل هم كفار لأنهم لم يخشوا إلا بل خشوا غيره وأشركوا مع الله غيره. وإنما أولياء الله الحقيقيون هم من ذكروا بهذه الآية إنما يعمر مساجد الله. وعمارة المساجد ليست بالطين والإسمنت والمسلح، لا، عمارة المساجد الحقيقة الحقيقية هي بالصلوات فيها وتلاوة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى لأنها بيوت الله في بيوت أذن الله أن تربع ويركب فيها سرور يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لينجيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
هؤلاء هم عمار المشاهد الحقيقيون، هؤلاء هم عمار المشاهد الحقيقيون، وهم الذين جاءت ذكرهم الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المشي أن يتردد إليه في اليوم والليل 5 مرات لأداء ما فرض الله عليه وليتقرب إلى الله بطاعته في هذا المسجد فاشهد له بالإيمان. فجعل مجرد تردده ومجيئه إلى المسجد مجعلك بأن تشهد له أنه من أهل الإيمان، وإن كان شرائر الخلق من الله فالله هو المطلع على شرائر الإيمان، لكن ليس لك إلا الله. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله، معنى من آمن بالله أي وقر الإيمان في قلبه تعظيما لخالقه وبارئه معتمرا من أوامره منتهيا عن نواهيه. من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر إيش هو؟ ما بعد الموت، واليوم الآخر وما بعد الموت من سؤال القبر، من كيد القبر والصراط والميزان والبعث والنشور والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر، وهو المذكور في قوله تعالى: ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الغيب، وهو ما بعد الموت من البعث والنشور والصراط والميزان والحوض والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر. إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، لم يقل وصلى. تأمل القرآن، منذ ما كنا ذكر الصلاة ذكرها بلفظ الإقامة ولم يقل وصلى، بخلاف من صلى صلاة لم يقمها، فالله توعد بمجرد ذكر الصلاة، قال: أرأيت الذي تكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسلمين إنك ولي المصلين، لأنهم صلوا ولكنهم لم يقيموها. ففرقا بين من أقام الصلاة وفرقا بين من صلى بدون إقامة، فلاحظت الآيات القرآنية كلها وأقام الصلاة وأقيم الصلاة والمقيمين الصلاة المقيمين الصلاة، وليس في ذكر الصلاة بدون إقامة، فأكثر ما يأتي بالقرآن بدون إقامة كما في هذه الآية وأقام الصلاة. إيش معنى وأقام الصلاة؟ ليس المراد أنه صلى، بل صلى بإقامة، ومعنى الإقامة وأنك أديت الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا تكون مقيما للصلاة، بخلاف الصلاة المتخلفة عن الإقامة. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، والله سبحانه وتعالى ذكر الزكاة في القرآن في نحو 82 موضعا مما يدل على عظمها. والزكاة معروفة أنها حق مفروض في أموال الأغنياء لطائفة مخصوصة وهم الفقراء ونحوهم من الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، وهي تزكي المال وتنميه وتطهره وتقيه الآفات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، بعدما ذكر صفات العمار المساجد هم المؤمنون بالله والمقيمون باليوم الآخر، المقيمون للصلاة، المؤدون للزكاة، هذه 4 صفات، ومع هذا لم يخشوا إلا الله، أي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أعظم من خالقهم وبارئهم، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه، ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحميدة، أن يكونوا من المهتدين في الدنيا والآخرة. الآخرة، لأنه لم يأكلوا بالله لومة لائم، بل يصدعون بالحق. قد أصلحوا أنفسهم واستقامت شرائرهم مع الله، واتصفوا بالأعمال الخيرية، الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة، والأعمال الباطنة أعمال القلب كالإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يخشوا إلا خالقهم وباريهم. هؤلاء هم المهتدون في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.
قال وقال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نفس من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الذي شهد رضي الله عنه مرفوعا: إن من بعد اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يرزق الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله إذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. على هذا الناس فريقان: فريق مؤمن وفريق كافر، لا ثالث لهما، يرضي صدر السيئات ويعمل ما يقتضي الكفر، فهذا لا حيلة به إلا بالتوبة والرجوع إلى الإسلام. ولا تتناول هذا الحديث. النوع الثاني هو ما دلت عليه هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله. الذين يقولون آمنا بالله هم على حالتهم يؤمنون بالله بألسنتهم وأعمالهم وأفعالهم، وهذا هو الإيمان الحقيقي. أو مؤمن بالله بلسان لكن يتخلف العمل، لم يخالف بشاشة الإيمان قلبه، إنما هو مؤمن بطرف لسانه. فإذا أوذي بالله وحل به شيء من المصائب ذهب ذلك الإيمان، فجعل هذا من عذاب الله وانحرف عن الإيمان، لأن الإيمان لم يصادق قلبه. وهذا هو المراد بهذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله فالله يختبرهم وينتقل هل هم مؤمنون حقا أم لا. كما في أول سورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا كان الإنسان مؤمنا حقيقي وخالط بشاشة الإيمان قلبا، ظهرت آثار الإيمان على جوارحه، ثم أيضا لم يصده عن إيمانه أي إصرار، لأنه مقتنع بقلبه بما هو عليه من الإيمان والإسلام، مهما كانت الحالة لا يخرج عن إيمانه. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس، فلهذا إذا أوذي بالله صبر على الإيمان وعرف أنه على الحق. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أرواحهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعلمنهم في لحن القول. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا، بل أعظمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، امتحنه الله مع أنه رسول الله وهو إمام المرسلين وخاتم النبيين، ومع هذا امتحن وهو ولكن تعالى في بدء دعوته أخذ خطبة المرأة بن معين فلا بين هكذا وثمل في مجلس الرسول خلفها الله ومع هذا خبر ولم يشده عن الإيمان بل ثبت. ولما قام يصلي جاء قريش وألقت على رأسه سلاحاً آخر فما هو معلوم ابتلاءً وامتحانا فلم يكن له عن ذلك. ثم لما عملوا وأعملوا كل حيلة ذهبوا إلى أبي طالب قالوا له خذ لنا من ابن أخيك إلى أن صار مكانه للإمام جمعنا له من أموالنا حتى يكون من أكثرنا مالا وإن كان يريد الشغل سولناه علينا حتى لا نقطع أمرنا إلى غير ذلك. قال والله لو وضعت الشمس في يمين والقمر في يسار ألا أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك من هناك. هذا هو الإيمان الحقيقي. أبو بكر رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومع هذا هو بسبب تصديقه للرسول وإيمانه للرسول ومتابعته للرسول جاءه من الأذى والامتحان ما لا تعجز أن تحمله من جبال ورحوه بالحرم حتى لم يعرف أنصره من وجهه فحملت بن كيف في شكل ثوب لا يشكون في موته. ثم لما أفاق لم يسأل عن شيء فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما صده عن دينه. وهكذا بقية من آمن بالله حقا فهم لا يزعزعهم عن إيمانهم أي أذى ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي بلاء ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي مال وأي شيء يكون. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله لأجل استمرار مدى قوة الإيمان في الحد فإذا أوذي بالله جعل فكرة الناس كعذاب الله لم يصدق بل يتابعهم وينقاد لهم وذلك لأن بشاشة الإيمان لم تخالف قلبه في الحقيقة. والمؤمن حقا والذي ينكر على أهل المنكر ويعاديهم ويبين لهم ويحبهم على حسب ما تقتضيه الأحوال يصبر على أذاهم ويمضي في سبيله ما يصده عن إيمانه أي صالح. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم لأن أصابتم حسنة قالوا نحن معكم وإن أصابتم سيئة فرحوا وقالوا لم نكن معكم فالفرق بالسؤال عنهم كما دلت عليه آيات القرآنية. ومن الناس من يقول آمنا بالله إذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله من شأن المؤمن الحق أنه يثبت على إيمانه يصبر على إيمانه يدعك على الدعوة على الإيمان هذا تأمله. ثم الآية تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ردا على المرجئة القائلين إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فإذا صدق الإنسان بالقلب وإن لم يعمل فإن إيمانه كإيمانه مجرد اعتقاد بقلبه حتى لو لم يعمل الأعمال ليست من الإيمان. وهذا الآية ترد عليهم والقرآن يرد عليهم فالإيمان لا بد أن يكون بالقول والعمل والاعتقاد فالاعتقاد وتصديق القلب لا يكفي ماذا كانت الحالة. الطحاوية تكلم على هذا الموضوع وكان المعروف عند الحنفية هو مذهب مرجئة الإيمان يقولون أن الإيمان هو مجرد التصديق هذا المعروف في كتب الحنفية والمنسوب إلى أنه هو مذهب الإمام أبي حنيفة وتعلم أن هذا باطل هذا الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان كما تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. لكن هم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق. شارع الطحاوية يعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا هو رأيه على مذهب أهل السنة. لكن بصفة أنه حربي حاول بكل ما يمكن أن يفرق بين مذهب أهل السنة وبين القائلين بأن الإيمان هو التصديق، وقال إن الخلاف بينهم وبين الحنفية صور، وإلا فمن اللازم أن الإيمان إذا صدق بالقلب فإنه من اللازم أن يعمل بالجوارح وأن يقول باللسان في كل حال. لا يمكن التصدق عن تصديق الأخلاق مثلا الأعمال عن تصديق القلب، وإنما الخلاف هو صور. فأخر وطول على هذا البحث شرح الطحاوية، ولكنه لم يصنع شيئا ولم يعمل شيئا مع حرصه على انه يجعل الخلاف بين الحنفية وبين اهل السنة كوري، لانك تعرف ان الحنفية جاءوا بالايمان مذهبا مرجئا على ان التصديق كاذب، واهل السنة يقولون ليس بكاذب بل لا بد من القول ولا بد من العمل، لان الله يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فلم يثبت الله لهم الإيمان إلا بالفعل الذي هو السجود، وإلا بالقول وهو سبحان ربي الأعلى، وإلا بعدم الاستكبار وهو عقيدة القلب، فعقيدة القلب لا تكفي. فنجد كثيرا من كفار قريش مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم لكن تخلفت اعمالهم، ومع هذا ما نفعهم مثل تصديق ابي جهل في قوله تعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. اخبر الله بانهم مصدقون لما جاء من الرسول، ومصدقون ان محمدا هو رسول واحد حقا، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ويدل له ما جاء من قصه ابن عون قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. تعرف ان مجرد استيقان القلب لا يكفي، متى تاخر العمل او تاخر القول. وكذلك قول موسى عليه السلام مخاطبا لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر ولقد علمت. فعرف موسى ان فرعون علم ان موسى رسول الله، وعلم ان هذه الايات التي جاء بها موسى تسع انها من الخلاف، ولكنه جحد ولم يقبل. فعلى راي المرجع انه مسلم لأنه عالم واعتقد ذلك، وإنما تأخر العمل. هذا على رأيهم. فبهذا تعرف أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، وأن تصديق القلب لا يكفي. ويدل أيضا إيمان أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مصدق للرسول بقلبه ولسانه، لكن تخلف العمل كما في قصيدته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقصيدته الأولية التي يقولها ولقد علمت بأن دين لا أقول ولقد علمت ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية فيها. فهو أخبر عن قلبه بأنه عرف أن دين محمد من خير أديان الخليقة ونطق بلسانه. الشتاء والسبب مع هذا حدا ونصر وأجل وأنما
كما أقدم عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
إنني المرجي اليقين أن تري الناس بسخط الله، هذا من الاحتمال. المرجي الإيمان أن تتجلد لعالم الناس بما يسخط الله، تخطب الدم وتسكت عنه وتداهم وتدير، وإن أدى ذلك إلى سخط، هذا من مرض الإيمان أن تري الناس بسخط الله. فالله أمرك أن تأمر وتنهى، وأمرك بأن تنصحه، وقال الدين النصيحة، وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فمتى جامعت وشتت مستذبا لمده مكتسبا لإيراد بدون أن تأمر أو تبين خطأ، فلا شك أن إيمانك واجب. فإذا كان إيمانك قوي اعتمدت على الله وتوكلت عليه وأرضيت الله وإن شفق عليك دين وعمر. إن من روح اليقين أن تري الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، هذا أيضا نوع الإيمان، وهو أنك تحمدهم على ربنا يعطيك ويجر عليك النعم ويسوقه على يد هذا الشخص مثلا، ثم تبني على هذا الشخص وتنبحه وتنسى المسلم المتفضل، هذا من نوع الإيمان. من الذي عطف قلب هذا الشخص حتى أوصل إليك هذا الدين؟ من ألم يكن الله نسيت الله فجعلت تبني على هذا الشخص؟ هذا كله تدل على الإيمان. بل لاحظ أن الرب هو الذي شاق عليك لك هذا النعمة أو هذا الرزق بواسطة هذا الشخص، ولا نقول ينكر الجميل، لكن من لا يشكر الناس لا يشكر. بل اعرف ان الذي شاقه الرب جل وعلا وعطف قلب هذا الشخص وصيره حتى صيره ما انه ينبغي ان تشكر هذا الشخص لان له نصيب وسبب في ايصاله، وان كان الرب هو الذي اوجد ذلك وهيئ الاسباب وربط الاسباب بمسبباتها فينبغي ان تشكر هذا الشخص كاملا، لكن المنعم لا تنسى واعلم ان من لا يشكر الناس لا يشكر، وان تحمدهم على رزق الله وان تلمهم على ما لم يبقك الله. فالله اذا منع شيئا ومنع ايصاله اليك جعلت تلم ما يشتق بانه بخيل وانه كذا، فلا ينبغي ان تلم، الامور بيد الله سبحانه وتعالى. سل الله من فضل بدوني أن تطلق لسانك في جيد وعمل، هذا هذا من روح الإيمان، حيث جعلت تشك وجعلت تذكر مثالبه حيث لم يقنيها، وأن تردهم على ما لم يكتبك الله، إن رزق الله لا يجوزك طبخ حديث ولا يرد من سرايا كفارك، بل ما قدر الله لا بد واضح، بل كما شاء الله فأنتما لم يشأ. لا أنك معمور بتعاطي الأسباب، أنك معمور بتعاطي الأسباب، إن حصل لك بعد فعل الأسباب فأحمد الله، وإن لم يحصل شيء فأحمد الله، الله أعلم بما صانع خلقه والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضاه عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء الأثر: من التمس رضا الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس. وقد كتب معاوية
إلى عائشة يطلب منها النصيحة وأن توجز ولا تكثر عليه بعدما كبر وطعن في السن، كتبت له بمعنى هذا الحديث. وهذا حديث عظيم جليل القدر، قاعدة كلية من قواعد الإسلام، وهو أن العبد لا يجوز له أن يسخط الله ملتمسا في ذلك رضا الناس، فإن الناس لا يغنون عنه من الله شيئا. وهذا كله يدل على ضعف الإيمان في القلب. من التمس رضا الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق بالحق، وإن أدى ذلك إلى سخط الناس فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس. وبدل ما كانوا يذمون لا بد وأن يثنوا عليه، وما دام أن قصده وجه الله ولم يقم إلا لله غير مبار من رئيس أو كبير أو صديق، بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب بني آدم بيد بين اصبعين من أصابع الرحمن، فإنهم وإن سخطوا عليه ولم تتبعهم على ما يريدون من الأهواء لا بد وأن يرضوا، لا بد وأن يحمدوا ما دام أنك ملتمسا في ذلك رضا الله. يروى عن وهب بن كعب المنبه أن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من هديته، فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من بيته إلا قطعت الأسباب من بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدمي، ثم لا أبالي بأي أوديتها غلبي. وهذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضاه الناس. ثم إن الناس لو اتبعت رضاهم وطلبت مرضاتهم أي شيء عندهم فهم فقراء، ليس بأيديهم شيء بل الأمر بيد الله. ولكن يا للأسف ربما يمزق يرقع دنيا غيره بتمزيقه حتى ولا دنياه، بل يرقع دنيا غيره من ملوك وسلاطين بدينه، وكما نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقعه من ذلك الدين متبعا في ذلك رضا جليل وعمر. ثم هم يسخطون ولا بد عليك. أما إذا تبعت رضا الله وإن أدى إلى سخط فهم لا بد وأن يرضوا، كما قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدري، قال له وصية جامعة عظيمة، قال: يا يونس، لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، كما قيل: لو الناس غاية لا تدرك. لو أردت أن تري الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. لا يمكن أن تري الناس كلهم، مستحيل، هذا غاية لا يمكن الوصول إليها. لكن إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنه. ووجه مطابقة الحديث للترجمة المعنى أن خوفهم لا يمنعك من الصدق بالحق، وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا لا يردك، فإنك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وأن الله يرضى عنك ثم هم يرضون عنك أخيرا. وقد ذكر بعض العلماء قصة جرت في أيام المعتضد العباسي، وهو أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير مبال بأي أحد، إن خرج يوما من بغداد إلى نهي نجلة فأبصر سفينة قد أقبلت فوقف ينظر حتى وصلت، سأل الملاح قال ما هذا الذي معك؟ قال اذهب لشأني. قال بالله أخبرني. قال هذا خمر لأمير المؤمنين. فصعد السفينة فكسرها كلها والملاح يستريح، فما بقي إلا واحدة فتركها. فأخبر أمير المؤمنين فبعث إليه شرطة فجيء به وقد انتفخت أوداج أمير المؤمنين وبيده عمود من حديد، فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال وأي شيء أمير المؤمنين؟ قال على ما فعلت. قال هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المعتضد من الذي ولاك؟ هل أنت محتشم؟ قال نعم. قال من الذي ولاك؟ قال الذي ولاك الخلاف فتغير. فقال لما كسرت الدنائر الأبنة كلها وتركت الواحدة؟ قال كسرتها لله، لما بقيت هذه الواحدة أحسست أنني بيدي ووقع، وقلت إن الناس يقولون كسرت خمر أمير المؤمنين في جرأة، لما شعرت بهذا تركتها لأن تكسيرها لم يكن لله، خالق لي الشيء فتركتها. فسكت. قال لا اذهب فقد أطلقت يدك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر والله لا يمنعك. قال الرجل والله لا أمر ولا أنهى. قال ولم؟ قال إذا أمرت بأمرك شرط لك من جملة الشرط، فالآن لا أريد الأمر ولا أنهى. قال وما لا تريد؟ قال أريد أن تأذنني أن أذهب إلى البصرة عن بغداد. قال ولم؟ قال خشيت أن يقول الناس هذا الذي كسر قوالين خمر أمير المؤمنين. فذهب. لما خرج أطلقه ولم يكن له أي شيء بل شكره. قال لبعض أتباعه اذهبوا وأتباعه فانظروا ماذا يقول للناس. فلما خرج جعل يلتقط العبس من الشوارع، فقيل لك في ذلك؟ فلم يرد عليه ولم يقل لك الشرط ولم يقل قال لأمير المؤمنين ولا قلت لأمير المؤمنين. هذا لما كان قصده وجه الله ولم يخالط نيته أي شيء انطبق عليه هذا الحديث، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله رضي عنه وأرضى عن هذا الأمير الظالم ولم يتعرض له بشيء، بل أمره أن يأمر وينهى. قال لا، بالأمس أنا أمر محتسبا لله والآن أكون شوقيا. فهذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس، بخلاف العكس من غرته نفسه أو التمس رضا الناس وإن أدى إلى سخط الله أو خالط قلبه شيء من الكبر والعظمة فإن الله يبتليه في الدنيا قبل الآخرة، كما وقع لعون الدولة ابن بويه، وذلك أن القرامطة عثوا في الأرض فسادا وكانت قاعدتهم البحرين، فجهز لهم جيش الخليفة فهزم جيش الخليفة، ثم جهز جيشا آخر فهزم جيش الخليفة، فاستأذن عون الدولة من الخليفة أن يذهب لقتال القرامطة فأذن له، فجمع جيشه وذهب لقتال القرامطة قريبا من البصرة فكسر القرامطة وشتت شملهم، فاغتر بما حصل من أن جيش أمين المؤمنين مرتين عجز وكسروا وقتلوا وهو كسر القرانبة وأباد خضراهم فرت نفسه فأنشأ يقول لما انتصر وذاق حلاوة النصر نسي أن الله هو الذي أيده والذي نصره والذي أعانه بل قال أنا عبد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر أنا عبد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر انظر إلى الغروب أنا عبد الدولة وابن ركنها لأن أبوه يلقب ركن الدولة أنا عبد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر فما غربت شمس ذلك اليوم إلا وهو مجنون مكبل بالحديد يقول في ثيابه فانظر يا غلاب القدر كل إنسان يعدل عن رضا الله أو يعجز بنفسه أو يرى أن النعم هو الذي أوجدها ونشا المنعم المتوفر لا بد وأن يبتلى كما وقع لهذا الرئيس من يتمشى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس متى كان قصد الإنسان صحيح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا يخاف الله لومة لائم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيح.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذا الباب عقده المصنف في التوكل بعد ذكره باب الخوف وقبله باب المحبة وهو أن العبد لا ينبغي له أن يغلب جانب الخوف بل عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويعمل بما يرضي الله ويقربه لديه مع اعتماده على الله وتوكله عليه. فأنت إذا خفت من أي إنسان تخشى من ظلم هذا السلطان فلا تخف ولا تحزن بل توكل على الله واعتمد عليه فإن الله يكفيك مؤونة هذا الشخص الذي يريد إضرارك وأنت تريد بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. فقول باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين التوكل إيش هو؟ هل هنا عبارة تبين لنا حقيقة التوكل؟ نقول لك نعم التوكل هو تفويض الأمور والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. تقول وكلت أمري إلى الله بمعنى فوضت أمري إليه واعتمدت عليه لا على غيره هذا هو التوكل. ثم إن التوكل على ثلاثة أقسام قسم جائز وقسم شرك خفي ويعبر عنه بعض العلماء بأنه مكروه وقسم هو الشرك الأكبر.
الشريط الحادي والعشرون.
أما محبة الله لعباده فهي حقيقية لكن لا نفسرها بل على وجه يليق بجلاله جل وعلا. تقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فهذا الذي يجب في هذا الباب وأمثاله من الصفات لله تعالى. فإذا قال لك الأشعري مثلا لا نعرف المحبة إلا ما بيناها وميل القلب للمحب قل لا نقول لا فإذا قال لك الأشعري مثلا لا نعرف المحبة إلا ما بيناها وميل القلب إلى المحب، قل لا، نقول لا، هذه محبة المخلوق، والمخلوق لا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق. فقل لأن متحديا تقول أيها الأشعري هل تثبت أن لله ذاتا؟ طبعا يقول نعم، ما في شك، ما يستطيع الله يقول ما في شك، حتى جهلي يثبتون أن لله ذاتا. قل لا، طيب ما دام أنك أثبتت أن لله ذاتا ثانيا من جنس ذواتنا، يقول لك لا أبدا، بل أو أثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. قلنا وأنا أثبت لله محبة لا تشبه محبة المخلوق مثل ما أثبتها. فإذا قال لك لا المحبة كذا، قل أن الصفات ألم تكن المحبة صفة لله؟ قل لك نعم. قل الصفات فرع عن الذات، فرع عن الذات سواء بسواء، إن أثبتت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فأنا أثبت لله صفاتا لا تشبه صفات المخلوقين سواء. ما الفارق بين الصفة والذات؟ إذا ينقطع، لا قدرة على أن يرد قولك، لأنك احتجت عليه بنظير ما أثبته هو سواء بسواء. ثم أيضا قل ما دام أنك أثبتت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين ونفيت عن الله الصفات كالرحمة والمحبة والغضب والرضا والكلام، هل بالوجود او يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات؟ هل يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات؟ لا يمكن، العقل يمنع من هذا ابدا، لا يمكن وجود ذات منفكة عن الصفات، فكل ذات لا بد لها من الصفات، ما هناك ذات مجردة عن الصفات. فاذا هو يعترف بهذا ان ما هناك ذات مجردة عن الصفات، فانقطع من جهتين، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بقي موقول مما سواهما، والرسول أنكر على الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال الرسول بئس الخطيب أن، بل قل ومن يعص الله ورسوله، فلا تجمع الضمير لمن يعصهما، قال بئس الخطيب أن، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وهنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل أحب إليه من الله ورسوله، بل جاء بضمير التثنية يدل على التثنية لله ورسوله، نظير ما قاله الخطيب ومن يعصهما فقد غوى. إذا ما الجواب؟ قيل من جواب هنا أن معنى ومن يعصهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يقول إن جمع بين محبة الله ومحبة رسوله فصارت كالشيء الواحد، صارت المحبة كالشيء الواحد، إذ أن الرسول لا يحب إلا ما أحبه الله، والله لا يحب إلا ما أحبه الرسول سواء بسواء، فصارت كالشيء الواحد، فأفرد ومن يعصيهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجاز التثنية بالضمير بذكر الضمير، وهذا الذي استحسنه الشارع قادم من البلاغة جدا، لكن المعروف والذي عليه الكبيرون أن المعنى من يعصي الله ورسوله أن هذا من كلام الخطيب، فهذا ينقل الخطيب والرسول يتكلم، يقول الرسول من يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا من الخطيب ناقل، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، وقد يجوز للرسول ما لا يجوز لغيره، وقيل هذا من باب التأدب ويدل هذا على الجواز وذاك على الكراهة، وقيل هذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا فرع عن الأول، أقول أن يكون الله ورسوله فرع عنه، كيف فرع عنه؟ ما دام أنك تحب الله ورسوله فمعلوم أنك تحب من يحب الله ورسوله، فهذا المرء أحببته لأجل الله، لم تحبه لنفع دنيوي ولا لمحبة طبيعية ولا لقرابة ولا لشيء من المعروف، بل أحببته لما اتصف به من الخير، لما اتصف به من الخير ولما قام به من أوامر الله وابتعاده عن نواهيه أحببته. فكما أنك تحب الله أحببت من يحب الله، أحببت من يحب الله باتصافه بالخير، فأحببت فتحب من يحب محبوبك، وهو فرع عن الأول. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لما اتصل هذا الرجل بالخير والطاعة والاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى جانب من الخير أحببته لهذا، فهذا من حجم من الإيمان. محبتك له هي من الإيمان، تجد بها حلاوة الإيمان في قلبك، لأن الرابط بينك وبينه وهي تلك المحبة كلها لله، لم يشبها شائبة دنيوية أو شائبة أخرى، يعني قرابة أو غير ذلك، بل لما اتصف به من الخير، فلو ترك ما هو عليه من الخير لأضربته. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فكما أن الإنسان يكره أن يقذف في النار ولا يريدها، فكذلك يكره أن يرجع إلى الكفر، ومثل الشعب الكفر وهي المعاصي في حق من تاب. فمن المعاصي الكفر، فالكافر إذا أسلم وعرف الإسلام وذاق حلاوة الإيمان ارتاح قلبه واطمأن ضميره، فإلقاؤه في النار أهون وأيسر عليه من عودته إلى دينه الأول الباطل، لأن الإيمان بشاشة الإيمان خالطت قلبه ونتج عن ذلك جميع جوارحه من يديه ولسانه، فكلها تعمل لله ولأجل الله. وأخذ من هذا بعض العلماء أن من ولد في الإسلام أنه أفضل ممن أسلم كافرا، لأنه قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله. لكن ما في هذا دلالة في الحقيقة، بل بعض الناس إذا أسلم خير بكثير ممن ولد في الإسلام، بما امتلأ قلبه من علم. كما أن العاصي قد يعصي الإنسان ربه ويرتكب الذنب ثم يتوب، لكن توبته بعد توبته أفضل وأحسن منه قبل أن يعصي، لأن معصيته تلك كسرت قلبه وأورثت ذلا وخضوعا لله أكثر مما كان هو عليه قبل تلك المعصية، فكانت حالته بعد المعصية أفضل من حالته قبل المعصية، لما أدت تلك المعصية من الانكشار والغرور والذل والانطراح بين يدي الله واعترافه بجريمته وتعرضه لسخط الله بتلك المعصية، فأورثت قلبه انكشارا وذلا وخضوعا لم يحصل له قبل أن يفعل تلك المعصية. فكذلك الكافر إذا أسلم وذاق حلاوة الإيمان تكون حالته بكثير أحسن، تكون حالته بكثير أحسن حالة منه قبل أن يسلم، كما كان عليه المهاجرون والأنصار، فهم كفار قبل أن يسلموا، وبعدما أسلموا تغيرت أحوالهم وصاروا يصبرون على القتل ويصبرون على أعظم شيء كل في سبيل دينهم ونصرة دينهم. فلا من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومن يحب أن يقاتل نعم، كل يكره كراهية شديدة يبذل كل الغالي والنبيذ الرخيص والنبيذ في سبيل إنقاذه من إلقاء في النار. ومع هذا إلقاء في النار أيسر عليه من عودته. وفي رواية البخاري لا يجد أحد عبد طام الإيمان حتى إلى آخره، يعني حتى يكون الله ورسوله، بدلا من حديث أنس من اللفظة ثلاث من كل نبي وجد به لا يجد عبد طعم الإيمان حتى، فهذا يجد حقا لا يجد حتى يتصف بهذه الثلاث خصال الذي جاء بيانها في حديث أنس والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة.
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أحب بالله وأبغض بالله وعلى بالله وعادى بالله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني أن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله بها يجد العبد طعم الإيمان، أي حلاوته ومخالطة الإيمان بشاشة الإيمان لقلبه بسبب هذا. فقول الحب في الله جاء في حديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة. معنى الحب في الله تقدم بيانه، وأنك تحب لأجل الله لا لغرض من الأغراض الدنيوية ولا لسبب من أسبابها ولا لأجل قرابة، بل تحب هذا الشخص لما اتصف به من الخير وما هو عليه من الاستقامة، جعلت تحبه لهذا الغرض، هذا هو الحب في الله. إذن عليك الموالاة، موالاة هذا الذي أنت تحبه في الله، لا يكفي مجرد أنك تحبه بقلبك وتخبره بذلك، بل لا بد من موالاته، لأن الموالاة هي من لازم المحبة. طيب إيش الموالاة؟ الموالاة في الله هي إكرامه ومناصرته ليحتاج إليك، ومساعدته وإعانته على شؤونه لأنك أحببته في الله. إذن لا بد من الموالاة في الله، وهي من لوازم المحبة في الله، أي أنها نتائجها وآثارها. فإذا أحببته في الله لما اتصف به من الخير وما استقامه عليه من الاستقامة والدين وما هو عليه من الصلاة، من لازم ذلك أنك تواني، بمعنى تكرمه، بمعنى تناصره، بمعنى تؤيده، بمعنى تساعده، لأن الغرض من هذا كله لله، أصله ولازم هذا معنى. وقوله البغض بالله، تبغض هذا الشخص لا لأمر دنيوي ولا لغرض من الأغراض، بل أبغضته من كراهه وانفراد سلوكه وتركه أوامر الله، أبغضته لأجل هذا الغرض. لكن من لازم بغضك له لا بد من معاداته على قدر جرائمه الذي أبغضته لأجله. ما هي المعاداة؟ عدم المناصرة والسعي في خذلانه وإظهار البغض له، كما في ملة إبراهيم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ليس المراد أنك تبغضه في قلبك ثم تحترمه وتكرمه وتقدمه في صدر المجلس وتزوره، لا، أصبحت لم تبغضه في الله، بل من لازم بغضك في الله أن تظهر آثاره بمعاداته وتشعر بأنك تبغضه وتعاديه وتبتعد عنه ولا تناصره، بل تخذله بما هو عليه من الشر والانحراف. هذا هو معنى الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة به. فالموالاة بالله هي من لازم المحبة في الله، والمعاداة به هي من لازم ونتائج البغض لأجل الله. ولهذا جاء في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول ابن تيمية: أقل ما يفيد هذا الحديث التحريم، وإلا فظاهره كفر. من تشبه باليهود فهو منهم، من تشبه بالنصارى فهو منهم، هذا ظاهر الحديث. لكن يقول شيخ الإسلام: أقل ما يفيده التحريم. ما وجه ذلك؟ كيف من تشبه بقوم فهو منهم؟ قال: ما معناه؟ أن التشبه الظاهر بهؤلاء الكفرة يؤمن بالتشبه بالباطل، فهو علامة على تشبهك لهم بالباطل. إذن لم تكن تحب بالله، بل أنت ممن يعادي، بل أنت ممن ينبغي أن تبغض بالله وتعادى بالله، لأنك متى تشبهت بهم ظاهرا في أفعالهم وما اختصوا به دون المسلمين مؤمن بتشبهك بالباطن بهم. ولهذا قال ابن تيمية: ما معنى أنك إذا تشبهت بهم في ملابسهم أو تعلم لغاتهم أو ما أشبه ذلك، لابد أن هذا التشبه يجمع بينك وبينهم. فمن أمثلة على ما قرر ابن تيمية: مثلا تعلمت اللغة الإنجليزية على سبيل المثال وأجدتها، لابد من قلبك منه طبعا منه، فعندما ترى الإنجليزي تحب أنك تكلمه وتحب أنك توادعه لأنك تفهم لغته وهو يفهم لغتك، فجمعت بينكما تلك اللغة. فقد تشبهت بهم ظاهرا فهو مؤمن بالتشبه باطنا. ومن المعلوم ان الانسان يميل طبعا، يميل بقلبه الى من شاركه في امر من الامور كلغه وملابس خاصه ونحوها. ومن امثله: لو كنت في بلاد نائيه مثلا وعليك الملابس العربيه هذه التي انت تستعملها الان، والمجتمع كلهم يلبسون ملابس فرنجية، ثم وقع بصرك على شخص ملابسه من جنس ملابس، طبعا قلبك في يمين جميل وتبي تتجه نحوه، قال لي شابهك الملابس وتتعلق به وترغب انك تبحث معه تشوف شو هالملابس، لانك منفرد في هذا اللباس وهم كلهم ملابس فرنجية. فهذا الذي شاركك في هذا الملبس فمع قلبك يمين جميل، وعند شيء من الشوق بأن تجتمع به وتتعرف عليه سواء كان مسلم أو كان، بجانا أن الذي جمع بينك وبينه هذه الملابس أو هذا المركب أو ما أشبه ذلك. فهذا معنى حديث: من تشبه بقوم فهو منهم. فيكون حينئذ لم تكن محبا لله، بل أحببت من يبغضه الله. ومن هو على كفر أو على كثير من المعاصي بإلزام ضمونك إليه ومشابهة كلا في هذا الغرض من ملابس أو غيرها، هذا معنى ما يقول ابن تيمية. وهذا قول ابن عباس: ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كبرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يعني لا يجد حلاوة الإيمان ولو كبر صومه وصلاته حتى يكون من يحب لله ويؤمن بالله ويوالي بالله ويعادي بالله. إذن يجد طعم الإيمان حلاوة الإيمان بانشراح صدره واطمئنان قلبه وتهدئة ضميره وارتياح باله، كما في الحديث السابق: ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان. فمجرد كثرة الصلاة وكثرة الصوم والزهد في الدنيا لا يؤثر ما دام أن الإنسان لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، كلهم عند الدرجة سواء. فإذا قابل الكافر رحب به وأكرمه فما يكرم أولياء الله ولا فعل صلاته وصومه لم يجد بها طعم الإيمان الذي يجد لو كان من يحب الله. هذا هو المعنى. وكما تقدم قلنا لك أن ابن عقيل الحنبلي يقول: إذا أردت أن تعرف الإسلام من أبناء الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم عند أبواب الجوامع، ولا بوجيدهم بقول لبيك لبيك، ولكن انظرهم عند مواطأة أعداء الشريعة. المعنى: إذا أردت أن تعرف الإسلام من الناس وتعرف حقيقة ما عندهم من الإيمان، لا تنظر إلى أن يجيب الشرور ويصلي المسجد، أو أن يبكي يوم الجمعة، أو يتلو القرآن، أو يكثر الحج والعمرة 60 سنة 50 سنة أقل أكثر، ولا بأنه يرفع صوت لبيك اللهم لبيك. لا تجد الناس بهذا. زنهم واعرف مقدار إيمانهم وإسلامهم عند مواطأة أعداء الشريعة. هل هم يبغضون أعداء الشريعة ويعادونهم ويشدونهم ويبتعدون عنه؟ هذا هو الإيمان. أم أنهم يحترمونهم ويكرمونهم ويقدرونهم ويرفعون من مستواهم؟ هذا دليل على أن الإيمان الحقيقي لم يصل إلى قلوبهم. هذا معنى قلنا: بس ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كبرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي يحب بالله ويؤمن بالله ويوالي بالله ويعادي بالله. فإذا كان هذا قول ابن عباس المتوفى سنة 68 في القرن الأول، فما ظنك في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر الذي بعد الناس به عن عهد النبوة وبينهم وبين عهد النبوة قرون وقرون؟ لكن مواجهة قول ابن عباس في زمانك بزماننا هذا. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. هذا معنى البغض في الله. فهو لو كان أبوك أو أخوك أو أقرب قريب منك وهو منحرف على غير هداك، لا بد من بغض لأجل الله. وإن كان طبع الولد يحب أباه وطبع الأب يحب ابنه، وهذا شيء فطر الله على الناس، لكن أبغضته مثلا وأنكرت عليه لأجل الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. هذا معنى البغض في الله، لا بد من بغضه ومعاداته ولو كان الأخ أو الأب أو الأم، ما كان ما دام أنهم منحرفون عن الصراط معادون لله، أو أنهم أهملوا شيئا من الواجبات وارتكبوا شيئا من المحرمات، نبغضهم على قدر ذلك ونحبهم على ما كانوا عليه من الخير. هذا هو معنى قول ابن عباس. وكما قال ابن عقيل الذي أشرنا إليه: وذلك لا، وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أمره شيء، الدنيا تنقطع. يقول ابن عباس إن عامة مواخاة الناس ومحبة بعضهم لبعض ومواخاة بعضهم لبعض ونصرة بعضهم لبعض ولأجل الدنيا وما يحصل لك منه من نفع. فإذا حصل لك من زيد أي نفع ما دنيوي ولو كان من أجر المجرمين ناصرته وأحببته لا لأجل الله بل لأجل المنفعة التي وصلت إليك من قبله. هذا من وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا إن أوصل إليك نفعا أحببته لأجله وأكرمته وواليته، وإن أوصل إليك أي عدم نفع يعني انقطع عنك أي نفع ما أبغضته. ولم يكن المحبة لله ولا لأجل الله، ولم يكن الذل لله ولا لأجل الله، بل لأجل ما ينال من منفعة أو عدمها. هذا ما يقول ابن عباس وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لبعدهم عن الشريعة وبعدهم عن مشكاة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن عمر قال رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن في نار أحدنا لا يحب أن يكون له نفس بل يرى أن لأخيه حقا فيه. في نارك الذي يملكك ترى أن لأخيك المسلم حقا فيه بما لو احتاج لأجل الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية جمعت بينكم، فهي التي من أجلها تحبه وتواليه. وبترك الأخوة الإسلام والإيمان من أجلها تبغضه وتعاديه. قال ابن عباس رواه الذي أخبر جريد. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب أي النسب التي كانوا يصل بعضهم بعضا في الدنيا كانت أحوج ما كانوا إليها في الآخرة، كما في قوله تعالى إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي الوصل التي كانت بينهم في الدنيا، لأنها لم تكن على أساس ولم يرد بها وجه الله. وكقوله تعالى الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فما يبقى للإنسان إلا ما قصد به وجه الله والدار الآخرة وعمله لأجل الله والدار الآخرة، هذا هو الذي يبقى. فإذا عمله لأجل وجه فلان أو وقف لأجل وجه فلان فهذا يقول أحوج ما تكون إليه، بل تعاديه ويعاديك يوم القيامة، وكل منكم يتبرأ بالآخر لأنها لم تنبني على أسس من التقوى. وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب أي الوصل التي يصل بعضهم بها في الدنيا فكانت أحوج ما كانوا إليها في الآخرة لأنهم لم يقصدوا بها وجه الله، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية.
إن الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أعقب المصنف رحمه الله الباب السابق وهو باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أعقب هذا الباب بباب الخوف. وذلك أنك إذا وصفت لمحبة الله التي
من لازمها ونتائجها امتثال ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه، هذه حقيقة المحبة. يعني من لازم محبتك لله هو أنك تحب ما أحبه الله وتكره ما أكرهه الله. وقد سبق لك أن أوثق عمر الإيمان الحب بالله والبر بالله والموالاة بالله والمعاداة به، وأن الموالاة بالله هي نتيجة ومن لوازم الحب بالله، وأن المعاداة به هي نتيجة ومن لازم البر بالله. إذا كان تهيأ لك محبة الله التي معناها امتثال أمره واجتناب نهيه وامتلأ قلبك من محبته، إذا ينبغي أن تخاف، لا تثق بما أنت عليه، بل كن دائما خائبا على وجل، فلا تدري ما عاقبة أمرك، ولا تدري أن الشيطان ينصب لك العداوة وينصب لك الشبكة يريد أن يخرج من قلبك تلك المحبة التي امتثال أوامر واجتناب نواهيه أن ينتقشها من قلبك وأن يجعلك من حزبه وأوليائه. هذا وجه ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة التي سبقتها. أما معنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، نعلم أولا أن الخوف أقسام. الأول خوف الشرك، وهذا عبادة، فصرف الخوف الذي هو الشرك لغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. ومعنى خوف الشرك هو أنك تخاف من هذا الميت، هذا الصالح مثلا، أو هذا النبي، أو هذا الملك، أو هذه الشجرة، أنها تشوهك، أو أنها توقع بك ضررا، أو أنها تفعل بك مكروها أو بأولادك، فهذا هو خوف الشرك. إذن صرفت لها شيئا من العبادة، لأن الخوف الشرك لا يصلح إلا لله. وقد مدح الله الملائكة المقربين بخوفهم منه، كما في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال وإياي فارهبون، يعني إياي والرهبة هنا بمعنى الخوف، وإياي فخافون. وكذلك قول في مدحهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني خائفون وجلون ذليلون لله سبحانه وتعالى، لا يخاف إلا الله، هذا هو قول الشرك، بخلاف ما عليه عباد القبور الذين افتتنت قلوبهم بالتعلق بهم، فإنك لو طلبت من أن يحلف بالله لحلف الأيمان العديدة، ولو قلت احلف بن عباس أو احلف بالدشوقي أو احلف بأحمد البدوي توقف، ولو كان فيها قطع رقبته، معظما لهذا الميت المدهون تعظيما أعظم من تعظيم الله، هذا هو خوف الشرك، وهذا هو الشرك الأكبر المنافي للتوحيد بالكلية. فتجد من افتتن بعبادة القبور عندما تطلب من اليمين يدورها، وعندما تطلب أن يعرف بموليه ذلك أبى مهما كانت الحالة بالكلية، لأنه وقد وقر في قلبه تعظيم معبوده، والخوف من أعظم من تعظيم الله، أي شرك أكبر من هذا؟ النوع الثاني أيضا الخوف من إنكار المنكر، تخشى ممن له سلطة أن يوقع بك شيئا أو يقطع لك شيئا، فهذا معنى قول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، وهو أنه يعظمهم في صدوركم. فتقول مثلا لو فعلت أمرت أو نهيت
أو في قلبك هذا الظالم تخشى منه هيبة له وتعظيما وإجلالا، وإن كنت تبغض هذا الشيء فلا ينبغي. فهذا شأن الشيطان يعرض جماعته وأولياءه في قلبك حتى لا تأمر بمعروف ولا تنكر منكرا. ولهذا جاء الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكما قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال له: يا يونس، لو أردت أن تغري الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، فإن رضا الناس على ذلك. لو أردت أن تغري الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل متعدد، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. وهذا معنى قوله من التمس رضا الله، قول الرسول من التمس رضا الله الحديث: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يعظمهم في صدوركم حتى تتقعصوا عن الأمر والنهي. معظمين لأولياء الشيطان وحزبه وجنده. فهذا لا ينبغي، بل على الإنسان أن يأمر وينهى ويبين الحق مهما كانت الحالة. والله لا علم منه صلاح النية فإنه يؤيده ويعصره، كما وقع من سندنا الصالح أشياء كثيرة من أهل النمر أمام السلاطين، كل ذلك محافظة على هذا الدين. وأبلغ ما سمعناه في هذا الشديد ما وقع الإمام أحمد بن المأمون حين انتهى الناس بالقول بخلق القرآن، فإنه دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، وقتل من قتل من العلماء، وسجن من سجن من العلماء، ووافق من وافق من العلماء، خوفا من شره لما رأى القتل في إخوانه. الإمام أحمد لم يوافق لا على السجن لا على الضرب ولا على القتل ولا على، بل صبر على ذلك كله وقال: إن القرآن منزل غير مخلوق. فبقي على هذا الأساس في السجن سنتين وأربعة أشهر، يضرب كل جمعة، ويأتي الخلق الكبير لأجل أن يكتبوا ما يقول، لعله أن يقول إن القرآن مخلوق، ولكنه أبى وصبر على الضرب وصبر على السجن وصبر على المحن وصبر على البلاء، كل ذلك في سبيل عقيدة أهل السنة، خشية أن يطبق الناس على القول بخلق القرآن. ومع هذا لم يعرض في قلبه حزب الشيطان وأوليائه للقائلين بهذا القول بل صبر: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه يعظمهم في صدوركم حتى لا تعمروا وحتى لا تنهوا. ثم قال الله: فلا تخافوهم، لا تخاف الشيطان ولا حزبه ولا جنده في هذا السبيل. ثم قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فقول وخافوني إن كنتم مؤمنين تقديم المعمول وهو الشرط، تقديم يفيد تقديم المعمول على عامل يفيد الحصر، فدل على أن الإيمان ينتهي إذا انتهى الخوف من الله، لأنت بالإيمان بانتباء الخوف من الله كما في هذه الآية: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا شك أن من وقع في قلبه الخوف من الله وتعظيم الله فإن الله يؤيده وينصره مهما كانت الحالة. وعد الله ولن يخدم الله وعده، ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز، ولم يقل إن الله غفور رحيم، لأن المقام مقام النصر، والنصر يناسب القوة. إن الله لقوي عزيز. فالإمام أحمد رحمه الله لما حصل عليه ما حصل وجاء جاءوا به للضرب، قال الإمام أحمد في أبي وقد حضر 4000 كاتب يكتبون ما أقول، لعلي أقول بالقول بخلق القرآن وقد نشر الضرب والتعب. قال فلما القوم على الأرض وجاء الجلادون جاء نش فأمش في أمي فما جلت أدعو له لأنه ثبتني وقواني على نفسي قائلا يا أحمد اتق الله اصبر فهم يريدونك على الباطل اصبر فإنك على الحق. فلقد سرقت وضربوني يريدون نقل فلم أقر لهم وأنا على باطل فكيف تقر لهم وأنت على الحق. قال فما جلت أدعو له لأنه قوى قلبي بمحالته. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بل عليك أن تأمر وتنهى وترشد وتبين رضي من رضي أو سخط من سخط. إنما على الإنسان أن يبين عليه إخلاص وتقوى الله ويقول قصده وإن يكن الله فإن الله يكفي ولا يضره أي شيء ولا ينصرن الله من ينصر أبدا. وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس في قوله فعسى فكلما جاء القرآن عسى فهو واجب أي أنه سيكون من المهتدين لأن عسى من أفعال الترجي وكل موضع جاء بعسى فإنه واجب يعني ولم يخشى إلا الله فعسى أن يكون يعني واجب أن يكون من المهتدين ما دام أنه اتصل بهذه الصفات الحميدة. فقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله جاءت هذه الآية عقب الآية التي قبلها ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ليسوا أهلا لعمارة المساجد بالطاعة بل هم كفار لأنهم لم يخشوا إلا بل خشوا غيره وأشركوا مع الله غيره. وإنما أولياء الله الحقيقيون هم من ذكروا بهذه إنما يعمر مساجد الله. وعمارة المساجد ليست بالطين والإسمنت والمسلح لا، عمارة المساجد الحقيقية هي بالصلوات فيها وتلاوة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى لأنها بيوت الله في بيوت أذن الله أن تربع ويركب فيها سور يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لينزلهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء هم عمار المساجد الحقيقيون وهم الذين جاءت ذكرهم الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد أن يتردد إليه في اليوم والليل 5 مرات لأداء ما فرض الله عليه وليتقرب إلى الله لطاعته في هذا المسجد فاشهد له بالإيمان. فجعل مجرد ترجده ومجيئه إلى المسجد مبيحا لك بأن تشهد له أنه من أهل الإيمان وإن كان سرائر الخلق إلى الله فالله هو المطلع على سرائر الله لكن ليس لك إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله معنى من آمن بالله
أي وكر الإيمان في قلبه تعظيما لخالقه وباريه معتمرا من أوامره منتهيا عن نواهيه. من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر إيش هو؟ وما بعد الموت واليوم الآخر وما بعد الموت من سؤال القبر من كيد القبر والصراط والميزان والبعث والنشور والجنة والنار على واليوم الآخر. وهو المنكور في قوله تعالى ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لآمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هذا هو الغيب. وهو ما بعد الموت من البعث والنشور والصراط والميزان والحوض والجنة والنار هذا هو اليمنى. إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. لم يقل وصلى. تأمل القرآن منذ ما كنا ذكر الصلاة ذكرها بلفظ الإقامة ولم يقل وصلى، بخلاف من صلى صلاة لم يقمها. فالله توعد بمجرد ذكر الصلاة قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يجر اليتيم ولا يحض على طعام المسلمين لأنه ولي المصلين لأنهم مصلون ولكنهم لم يقيموها. ففرقا بين من أقام الصلاة وفرقا بين من صلى بدون إقامة. فلاحظت الآيات القرآنية كلها وأقام الصلاة وأقيم الصلاة والمقيمين الصلاة المقيمين الصلاة وليس في ذكر الصلاة بدون إقامة. فأكثر ما يأتي في القرآن بدون إقامة كما في هذه الآية وأقام الصلاة. إيش معنى وأقام الصلاة؟ ليس المراد أنه صلى بل صلى بإقامة. ومعنى الإقامة وأنك أديت الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون مقيما للصلاة بخلاف الصلاة المتخلفة عن الإقامة. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن. والله سبحانه وتعالى ذكر الزكاة في القرآن في نحو 82 موضعا مما يدل على عظمها. والزكاة معروفة أنها حق مفروض في أموال الأغنياء لطائفة مخصوصة وهم الفقراء ونحوهم من الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن وهي تزكي المال وتنميه وتطهره وتقيه الآفات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. بعدما ذكر صفات العمال المساجد هم المؤمنون بالله والمقيمون باليوم الآخر المقيمون للصلاة المؤدون للزكاة أي أربع صفات ومع هذا لم يخشوا إلا الله أي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أعظم من خالقهم وبارئهم. يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحميدة أن يكونوا من المهتدين في الدنيا والآخرة لأنهم لم يأكلوا بالله لومة لائم بل يصدعون بالحق. قد أصلحوا أنفسهم واستقامت شرائرهم مع الله واتصفوا بالأعمال الخيرية الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والأعمال الباطنة أعمال القلب كالإيمان بالله واليوم الآخر ولم يخشوا إلا خالقهم وباريهم. هؤلاء هم المهتدون في الدنيا والآخرة والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص، ولا يرد كراهية كاره.
قال وقال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الذي شهد رضي الله عنه مرفوعا: إن من بعد اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يرزق الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرد كراهية كاره، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. على هذا الناس فريقان: فريق مؤمن وفريق كافر، لا ثالث لهما، يرضي فجر السيئات ويعمل ما يقتضي الكفر. فهذا لا حيلة به إلا بالتوبة والرجوع إلى الإسلام. ولا تتناول هذا الحديث. النوع الثاني هو ما دلت عليه هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله. الذين يقولون آمنا بالله هم على حالتين: يؤمنون بالله بألسنتهم وأعمالهم وأفعالهم، وهذا هو الإيمان الحقيقي، أو مؤمن بالله بلسان لكن يتخلف العمل، لم يخالف بشاشة الإيمان قلبه، إنما هو مؤمن بطرف لسانه. فإذا أوذي بالله وحل به شيء من المصائب ذهب ذلك الإيمان، فجعل هذا من عذاب الله وانحرف عن الإيمان، لأن الإيمان لم يصادق قلبه، وهذا هو المراد بهذه الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله فالله يختبرهم وينتحل هل هم مؤمنون حقا أم لا. كما في أول سورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا كان الإنسان مؤمنا حقيقي وخالط بشاشة الإيمان قلبه، ظهرت آثار الإيمان على جوارحه، ظهرت آثار الإيمان على جوارحه، ثم أيضا لم يصده عن إيمانه أي يصاد، لأنه مقتنع بقلبه بما هو عليه من الإيمان والإسلام، مهما كذبت الحالة لا يقول عن إيمانه. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس، فلهذا إذا أوذي بالله صبر على الإيمان وعرف أنه على الحق. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أرواحهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا، بل أعظمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، امتحنه الله مع أنه رسول الله وهو إمام المرسلين وخاتم النبيين، ومع هذا امتحن وأوذي، ولكنه صبر. معلوم ما جرى له في بدء دعوته: أخذ حقبة المؤذي معين تنابيب هكذا وتبل في وجهه الرسول قبحه الله، ومع هذا صبر ولم يصده عن إيمان بل ثبت. ولما قام لصلب جاءت قريش وألقت على راسه سلاحاً آخر كما هو معلوم ابتلاءً وامتحانا، فلم يكن له عن ذلك. ثم لما عجزوا وأعملوا كل حيلة ذهبوا إلى أبي طالب قالوا له: خذ لنا من ابن أخيك، إذا أنصار كانوا في إيمان جمعنا أبو بكر رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومع هذا هو الهدى بسبب تصديقه للرسول وإيمانه للرسول ومتابعته للرسول. جاءه من الأذى والامتحان ما لا تعجز أن تحمله الجبال ورأوا بالحرم حتى لم يعرف أنظر في وجهه فحملت بن كيف في شكل موت لا يشكون في موته. ثم لما أفاق لم يسأل عن شيء فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما رشده عن دينه. وهكذا بقية من آمن بالله حقا فهم لا يزعزعهم عن إيمانهم أي أذى ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي بلاء ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي مال وأي شيء يكون. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله لأجل استمرار مدى قوة الإيمان بالحج فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس فأداء بالله لم يصدق بل يتابعهم وينقاد لهم وذلك لأن بشاشة الإيمان لم تخالف قلبه في الحقيقة. والمؤمن حقا والذي ينكر على أهل المنكر ويعاديهم ويبينهم ويحبهم على حسب ما تقتضيه الأحوال يصبر على أذاهم ويمضي في سبيله ما يصده عن إيمانه أي إحصال. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن بالله كنا معكم لئن أصابتم حسنة قالوا نحن معكم وإن أصابتم سيئة فرحوا وقالوا لم نكن معكم بل فرحوا بسؤالهم عنهم كما دلت عليه آيات القرآنية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله من شأن المؤمن حقا أنه يثبت على إيمانه يصبر على إيمانه يدأب على الدعوة على الإيمان هذا شأن المؤمن. ثم الآية تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ردا على المرجئة القائلين إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فإذا صدق الإنسان بالقلب وإن لم يعمل فإن إيمانه كإيمانه مجرد اعتقاد بقلبه حتى لو لم يعمل الأعمال ليست من الإيمان. وهذا الآية ترد عليهم والقرآن يرد عليهم بل الإيمان لا بد أن يكون بالقول والعمل والاعتقاد فالاعتقاد فتصديق القلب لا يكون ماذا كانت الحالة. الطحاوي شيخ الطحاوية تكلم على هذا الموضوع وكان المعروف عند الحنفية هو مذهب مرجئة الإيمان يقولون أن الإيمان هو مجرد التصديق هذا بما هو في كتب الحنفية والمنسوب إلى أنه هو مذهب الإمام أبي حنيفة وتعلم أن هذا باطل هذا القول مخالف للقرآن ومخالف للسنة وأن الأعمال من الإيمان الأعمال من الإيمان كما تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لكن هم يقولون إن الإيمان هو مجرد شارح الطحاوية ويعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وهذا ورأي على مذهب أهل السنة لكن بصفة أنه حنفي حاول بكل ما يمكن أن يفرق بين مذهب أهل السنة وبين القائلين بأن الإيمان هو التصديق وقال وقال إن الخلاف بينهم وبين الحنفية صوري وإلا فإن لازم أن الإيمان إذا صدق بالقلب فإنه لازم أن يعمل بالجوارح وأن يقول باللسان في كل حال لا يمكن التقدم عن تصديق الأخلاق محل الأعمال عن تصديق القلب وإنما الخلاف هو صوري ثم يقول ليس بثابت بل لا بد من القول ولا بد من العمل، لأن الله يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فلم يثبت الله لهم الإيمان إلا بالفعل الذي هو السجود، وإلا بالقول وهو سبحان رب الأعلى، وإلا بعدم الاستكبار وهو عقيدة القلب، فعقيدة القلب لا تكفي. فنجد كثيرا من كفار قريش مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم لكن تخلفت أعمالهم، ومع هذا ما نفعهم مثل تصديق أبي جهل في قوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. أخبر الله بأنهم مصدقون بما جاء من الرسول، والمصدقون أن محمدا هو رسول الله حقا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويدل له ما جاء من قصة العون قال وجعلوا بها واشتركنتها أنفسهم. تعرف أن مجرد استيقان القلب لا يكفي، متى تأخر العمل أو تأخر القول. وكذلك قول موسى عليه السلام مخاطبا لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ولقد علمت. فعرف موسى أن فرعون علم أن موسى رسول الله، وعلم أن هذه الآيات التي جاء بها موسى تسع أنها من الإنجيلات، ولكنه جهل ولم يقبل. فعلى رأي المرجع أنه مؤمن لأنه علم واعتقد ذلك وإنما تأخر العمل، هذا على رأيهم. فبهذا تعرف أن الإيمان هو قول بالإحسان واعتقاد بالجلال وعمل بالجوارح، وأن تصديق القلب لا يكفي. ويدلنا أيضا إيمان أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مصدق للرسول، مصدق للرسول بقلبه ولسانه، لكن تخلف العلم كما في قصيدته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقصيدة الأولية التي يقولها ولقد علمت بأن دين لا أقول ولقد علمت، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو أخبر عن قلبه بأنه عرف أن دين محمد من خير أديان الخليقة ونطق بلسانه، فعلى رأيه أنه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إلى أن قال والله لن يصلوا إليك بجبر حتى هو السبب الضرار البرية. فهذا حمى ونصر وأجل وأعطى أن ما جاء في الأرض ونطق به لا بد تخلف فالعمل بما جاء للرسول من قوله لا اله الا الله والخلق عباده الاوثان، كما في صحيح البخاري انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى وراء فقال له يا عمي عبد الحليم معه. فمن الناس من يقول امنا بالله فاذا اولي بالله جعل فتنه الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أي نقمة الإيمان أن تري الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تلومهم على ما لم يثبت الله، إن رزق الله لا يدركه ضبط حديث ولا يرده شرائع كتاب. فقوله إن من ضعف اليقين وجبر الله، وذلك كقراءة قوله تعالى في سورة الروم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، هذه قراءة كتابية. الأشاعرة ومن شاكلهم. فالأشاعرة يقولون الإيمان لا ينقص ولا يزيد، بل إما أن يثبت إيمانه وإلا ينخلف لذلك. وشبهوه بالثوب من جنس ثوب، إما أن تلبسه كله وإما أن تخلعه كله وتعلقه الوجه. فالإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقالوا بقوله صلى الله عليه وسلم كان الميزان حين يثنين وهو مؤمن، يقولون عندما يرتكب الزنا فإن الإيمان يذهب عنه ثم يعود، يذهب عنه ثم يعود. أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، بل الإيمان يزيد وينقص، وقد دل عليه القرآن بآيات كثيرة في مثل قوله تعالى: الذين استجابوا فزادهم إيمانا، الذين استجابوا لله والرسول ما قال بل أصابهم من دليل ما أحسن الحسنى فانقلبوا بنعمة من الله وذلة من ذكر. الذين استجابوا لله والرسول الذين أصابهم وفرقوا الذين أحسنوا واتقوا الكافرين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا. فزادهم إيمانا هذا يدل على أن الإيمان. وكذلك قوله فإذا فتحت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون، وقوله فيزيدهم خشوعا وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات الكبيرة. قالوا الآيات تدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا عملت طاعة لله متقربا بها إليه زاد إيمانه، وإذا ارتكبت معصية نقص إيمانه بقدر ما ارتكبته. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة ومن شاكلهم ممن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وترى الآيات واضحة في زيادة الإيمان، والناس يختلفون بإيمانهم، فإيمانك ليس كإيمان أبي بكر وليس كإيمان ابن إبراهيم، وهم يقولون بل الإيمان واحد، ما هناك فارق بين إيمان وإيمان أبي بكر، ما هناك أي فارق، لأن الإيمان شيء واحد، إما أن تكون المؤمن مؤمن أو تنخلع من الإيمان، لا زيادة ولا نقص. ولكن هذا قول معلوم الفساد كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن من بعد اليقين أن تلقي الناس بسخط الله، هذا من بعد الإيمان. من بعد الإيمان أنك تتجلد لارض الناس بما يسخط الله، تخطب الدم وتسكت عنه وتداهره وإن أدى ذلك إلى سخط. هذا من بعد الإيمان، أن تلقي الناس بسخط الله. فالله أمرك أن تأمر وتنهى، وأمرك بأن تنصحه، وقال الدين النصيحة، وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فمتى جامعت وشتت مستذبا لمدة مكتسبا لإيراد بدون أن تأمر أو تبين خطأ، فلا شك أن إيمانك فإذا كان إيمانك قوي اعتمدت على الله وتوكلت عليه وأرضيت الله وإن شفق عليك دين وعمل. إن من بعد اليقين أن تلقي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، هذا أيضا نوع الإيمان، وهو أنك تحمدهم على رزق الله. ربنا يعطيك ويدر عليك النعم ويسوقه على يد هذا الشخص مثلا، ثم تبني على هذا الشخص وتمدحه وتنسى المسلم من تفضله. هذا من نوع الايمان. من الذي عطف قلب هذا الشخص حتى اوصل اليك هذا الدين؟ من الم يكن الله نسيت الله فجعلت تبني على هذا الشخص؟ هذا كله تدل على الايمان. بل لاحظ ان الرب هو الذي شاء شاق على يدك هذه او هذا الفلس بواسطه هذا الشخص، ولا نقول ينكر الجميل، لا من لا يشكر الناس لا يشكر، بل اعرف ان الذي شاق الرب جل وعلا وعطف قلب هذا الشخص وصيره حتى صيره ما انه ينبغي ان تشكر هذا الشخص لان له نصيب وسبب في اصعد، وان كان الرب هو الذي اوجد ذلك وهيئ الاسباب وربط الاسباب في مسبباتها فينبغي ان تشكر هذا الشخص كاملا، لكن المنعم لا تنسى واعلم ان من لا يشكر الناس لا يشكر، وان تحمدهم على رزق الله وان تلمهم على ما لم يبقك الله، فالله اذا منع شيئا ومنع ايصاله اليه جعلت تلم ما يشاء بانه بخيل وانه كذا، فلا ينبغي ان تلم، الامور بيد الله سبحانه وتعالى، فلله من فضل بدون ان تطلق لسانك في جيد وعمل، لا ينبغي هذا في ضعف الايمان حيث جعلت تشكا وجعلت تذكر مثالبا حيث لم يقنيها، وان تلمهم على ما لم يكفك الله ان رزق الله لا يجوزك حبس حديث ولا يرد من شرائط ثالث، بل ما قدر الله لا بد واضح، بل كما شاء الله فانت ما لم يشاء لم يكن، لا انك معمور بتعاطي الاسباب، انت معمور بتعاطي الاسباب، ان حصل لك بعد فعل الاسباب فاحمد الله، وان لم يحصل شيء فاحمد الله، الله اعلم بما صانع خلقه والله اعلم.
اما الان فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضاه عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء الأثر: من التمس رضا الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس. وقد كتب معاوية إلى عائشة يطلب منها النصيحة وأن توجز ولا تكثر عليه بعدما كبر وطعن في السن، كتبت له بمعنى هذا الحديث. وهذا حديث عظيم جليل القدر، قاعدة كلية من قواعد الإسلام، وهو أن العبد لا يجوز له أن يسخط الله ملتمسا في ذلك رضا الناس، فإن الناس لا يغنوا عنه من الله شيئا. وهذا كله يدل على ضعف الإيمان في القلب. من التمس رضا الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدر بالحق، وإن أدى ذلك إلى سخط الناس فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس، وبدل ما كانوا يذمونه لا بد وأن يثنوا عليه، لما دام أن قصده وجه الله ولم يقم إلا لله غير مبار من رئيس أو كبير أو صديق، بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب بني آدم بيد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنهم وإن سخطوا عليه ولم تتبعهم على ما يريدون من الأهواء لا بد وأن يرضوا، لا بد وأن يحمدوا،
ما دام أنك ملتمسا في ذلك رضا الله. يروى عن وهب بن كعب المنبه أن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت الأسباب من بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوليتها غلبت. وعلى معنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضاه الناس. ثم إن الناس لو اتبعت رضاهم وطلبت مرضاتهم أي شيء عندهم فهم فقراء، ليس بأيديهم شيء بل الأمر بيد الله. ولكن يا للأسف ربما يمزق يرقع دنيا غيره بتمزيقه حتى ولا دنياه، بل يرقع دنيا غيره من ملوك وسلاطين بدينه. وكما نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقعه من ذلك الدين متبعا في ذلك رضا جليل وعمر. ثم هم يسخطون ولا بد عليك. أما إذا تبعت رضا الله وإن أدى إلى سخط فهم لا بد وأن يضر، كما قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدري، قال له وصية جامعة عظيمة، قال: يا يونس، لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، كما قيل: يرى الناس غاية لا تدرك. لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. لا يمكن أن ترضي الناس كلهم، مستحيل، هذا غاية لا يمكن الوصول إليها. لكن إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنه. ووجه مطابقة الحديث للترجمة المعنى أن خوفهم لا يمنعك من الصدق بالحق، وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا لا يردك. فإنك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وأن الله يرضى عنك، ثم هم يرضون عنك أخيرا. وقد ذكر بعض العلماء قصة جرت في أيام المعتضد العباسي، وهو أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير مبال بأي أحد، إن خرج يوما من بغداد إلى نهر نجلة فأبصر سفينة قد أقبلت، فوقف ينظر حتى وصلت، سأل الملاح، قال: ما هذا الذي معك؟ قال: اذهب لشاهد. قال: بالله أخبرني. قال: هذا خمر لأمير المؤمنين. فصعد السفينة فكسرها كلها والملاح يستريح، فما بقي إلا واحدة فتركها. فأخبر أمير المؤمنين فبعث إليه شرطة فجيء به وقد انتفخت أوداج أمير المؤمنين وبيده عمود من حديد، فقال له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: وأي شيء أمير المؤمنين؟ قال: على ما فعلت. قال: هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المعترض: من الذي ولاك؟ هل أنت محتشم؟ قال: نعم. قال: من الذي ولاك؟ قال: الذي ولاك الخلاف.
فتغير. فقال: لما كسرت الدنائر الأذنة كلها وتركت الواحدة؟ قال: كسرتها لله، لما بقيت هذه الواحدة أحسست أنني يدي فوق، وقلت إن الناس يقولون كسرت خمر أمين المؤمنين في المرأة، لما شعرت بهذا تركتها، لأن تكسيرها لم يكن لله، خالق لي الشيء فتركتها. فسكت. قال: لا، اذهب فقد أطلقت يدك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر والله لا يمنعك. قال الرجل: والله لا أمر ولا أنهى. قال: ولم؟ قال: إذا أمرت بأمرك شرط لك من جملة الشرط، فالآن لا أريد الأمر ولا أنهى. قال: وماذا تريد؟ قال: أريد أن تأذنني أن أذهب إلى البسط عن بغداد. قال: ولم؟ قال: خشيت أن يقول الناس هذا الذي كسر قوالين خمر أمير المؤمنين. فذهب. لما خرج أطلقه ولم يكن له أي شيء بل شكره. قال لبعض أتباعه: اذهبوا وأتبعوا فانظروا ماذا يقول للناس. فلما خرج جعل يلتقط العبس من الشوارع، فقيل لك في ذلك، فلم يرد عنه ولم يقل أنا كسرت ولم يقل قال لأمير المؤمنين ولا قلت لأمير المؤمنين. هذا لما كان قصده وجه الله ولم يخالط نيته أي شيء، انطبق عليه هذا الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله رضي عنه وأرضى عن هذا الأمير الظالم، ولم يتعرض له بشيء، بل أمره أن يأمر وينهى. قال: لا، بالأمس أنا أمر محتسبا لله، والآن أكون شرطيا. فهذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس، بخلاف العكس: من غرته نفسه أو التمس رضا الناس وإن أدى إلى سخط الله أو خالط قلبه شيء من الكبر والعظمة، فإن الله يبتليه في الدنيا قبل الآخرة، كما وقع لعون الدولة ابن بويه، وذلك أن القرامطة عثوا في الأرض فسادا، وكانت قاعدتهم البحرين، فجهز لهم جيش الخليفة فهزم جيش الخليفة، ثم جهز جيشا آخر فهزم جيش الخليفة، فاستأذن عون الدولة من الخليفة أن يذهب لقتال القرامطة، فأذن له فجمع جيشه وذهب لقتال القرامطة قريبا من البصرة، فكسر القرامطة وشتت شملهم، فاغتر بما حصل من أن جيش أمين المؤمنين مرتين عجز وكسروا وقتلوا، وهو كسر القرامطة وأباد خضراهم غرته نفسه، فأنشأ يقول: لما انتصر وذاق حلاوة النصر نسي أن الله هو الذي أيده والذي نصره والذي أعانه، بل قال: أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر، أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. انظر إلى الغرور: أنا عبد الدولة وابن ركنها، لأن أبوه يلقب ركن الدولة، أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. فما غربت شمس ذلك اليوم إلا وهو مجنون مكبل بالحديد يبول في ثيابه. فانظر يا غلاب القدر، كل إنسان يعدل عن رضا الله أو يعجز بنفسه أو يرى أن النعم هو الذي أوجدها ونشأ المنعم المتربي، لا بد وأن يبتلى كما وقع لهذا الرئيس. من يتمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، متى كان قصد الإنسان صحيح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا يخاف الله لومة لائم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيح.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية.
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذا الباب عقده المصنف في التوكل بعد ذكره باب الخوف وقبله باب المحبة، وهو أن العبد لا ينبغي له أن يغلب جانب الخوف، بل عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويعمل بما يرضي الله ويقربه لديه مع اعتماده على الله وتوكله عليه. فأنت إذا خفت من أي إنسان تخشى من ظلم هذا السلطان فلا تخف ولا تحزن، بل توكل على الله واعتمد عليه، فإن الله يكفيك مؤونة هذا الشخص الذي يريد إضرارك، وأنت تريد بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. فقول باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، التوكل إيش هو؟ هل هنا عبارة تبين لنا حقيقة التوكل؟ نقول لك نعم، التوكل هو تفويض الأمور والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. تقول وكلت أمري إلى الله، بمعنى فوضت أمري إليه واعتمدت عليه لا على غيره، هذا هو التوكل. ثم إن التوكل على ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم شرك خفي، ويعبر عنه بعض العلماء بأنه مكروه، وقسم هو الشرك الأكبر.